إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالإسلام والعمل من أجل نصرة الإسلام طريق مملوء بالآلام والمحن، وكلما ازدادت المحن وكلما كثرت الجراح وكلما عظمت الآلام، كلما ظهر من آثار أنوار الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين ما لم يكن موجودا قبل ذلك. وإن العلم بالله سبحانه وتعالى وهو حقيقة الإيمان أو أصل الإيمان، أن يعلم العبد أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن يعلم سنته سبحانه وتعالى في خلقه، لماذا خلق الله عز وجل الخلق، ولماذا أوجد سبحانه وتعالى في الأرض الخير والشر والإيمان والكفر مع قدرته عز وجل على جعل الناس أمة واحدة على الإيمان لو شاء، ولو شاء لهداكم أجمعين. إن العلم بالله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة سنة الله سبحانه وتعالى التي مضت في الأولين وتمضي كذلك في الآخرين، لهي من أعظم الفوائد التي تحصل للمؤمنين في سيرهم في هذا الطريق عندما تصيبهم الجراح والآلام والمحن. قدر الله سبحانه وتعالى وجود الحياة أصلا لكي يرى سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين ما يحب. من أجلك أيها المؤمن، من أجل أن تؤمن وترجو وتخاف وتحب وتبذل وتضحي، من أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى، أوجد الله عز وجل إبليس والشياطين والكفرة والملحدين والمنافقين، وكان في قدرته عز وجل ولم يزل أن يجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون بدلا من هؤلاء، لكنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم، هو سبحانه وتعالى القدير، يحب ظهور عبوديته في وسط أنواع الكفر والضلال. هي عبودية خاصة، هي عبودية تختلف عن عبودية الرخاء وعن عبودية سائر الكائنات. نعلم أن كل الكائنات تسبح لله عز وجل وتعبده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غير ذلك من الآيات تؤكد عبودية الكائنات كلها. والملائكة تعبد الله عز وجل ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومع كل ذلك، ومع أن الله خلق الخلق أصلا لعبادته، فإنه سبحانه وتعالى أوجد النوع الإنساني وكذلك الجن، خلقهم سبحانه وتعالى ليوجد منهم عبودية أخرى، عبودية الضراء، عبودية الشدة، عبودية الخوف من الله دون من سواه، والتوكل على الله عز وجل دون من سواه، عبودية الرجاء في وسط أجواء اليأس فيما يبدو للناس. هذه العبودية التي من أجلها قدر الله ما يكرهه، لأن هذه العبودية أحب إليه سبحانه وتعالى مما يكره، ومما لو قدر الله سبحانه وتعالى عدم وجود الكفر والنفاق والظلم والفساد فيكون الناس كلهم أمة واحدة، ولكن ظهور هذه العبودية التي فيها مقاومة وفيها منازعة وفيها مجاهدة وفيها هجرة وفيها بذل وفيها تضحية، هذه أنواع العبودية التي تحصل لأهل الإيمان ومعرفتهم وأنواع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى أحب إلى الله مما لو كانوا جميعا على طاعته دون أن يكون بعضهم على معصيته. فافهم إذن حكمة الحكيم العزيز الحكيم الذي له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى العزيز لا يغالب ولا يمانع، وهو القاهر فوق عداده، وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس لنقص العزة هزم أولياؤه في معارك، ولا لعجزه تعالى الله عن ذلك قتل من قتل من أنبيائه ورسله، وجرح من جرح، وقتل من قتل من أوليائه، واستضعفوا في الأرض ونيل منهم أنواع النيل، وابتلوا وسجنوا وعذبوا. ليس لعجزه عز وجل، هو العزيز سبحانه وتعالى وهو القدير، وله الملك، ملك السماوات وملك الأرض أيضا، وهو عز وجل الذي بيده الموت والحياة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ومع ذلك كله بحكمته سبحانه وتعالى قدر أن يوجد هذا البلاء وهذه المحن التي تجعل من لا يعلم ربه، من لا يعلم صفات ربه سبحانه وتعالى ييأس يبتئس وربما يترك الطريق ويترك الالتزام بدين الله عز وجل، أو ربما يترك العمل من أجل نصرة الدين يأسا من حصول هذه النصرة ويقول وماذا نصنع والأمور كلها ضدنا والعالم كله ضدنا. نقول لابد أن تعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم، وأن حكمته اقتضت ذلك لأنه يحب أن يرى منك كما رأى قبل ذلك من أنبيائه وأوليائه ما يحب. فانظر هل يرى الله منك ما يحب؟ قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم، قال ابن عباس حتى نرى، حتى يعلم الله هذه الأمور، يعلمها علما يحاسب العباد عليه، يعلم الجهاد والصبر من عباده المؤمنين علما يحاسبهم عليه ويثيبهم على ما صدر منهم بفضله وتوفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. إن تحصيل الرجاء الذي هو من أجل العبودية، من أجل أنواع العبودية، إنما يحصل بثلاثة أمور ذكرها الله عز وجل. أولها الإيمان، معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة سنته سبحانه فيما يفعله بأوليائه وأعدائه. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فمن يرجو رحمة الله؟ أولا المؤمنون، ولذا يظهر جليا كما سنذكر في مواقف أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا نقول فقط نورا بل شموس الرجاء في لحظات الشدة، مبني ذلك على علمهم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، باستحضارهم هذه الأسماء والصفات ومعانيها وآثارها في الوجود. هم يرون ما لا يرى الناس من آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه، يشهدون ما أشهدهم الله بالوحي المنزل وما قذف في قلوبهم من أنواع العلم به سبحانه وتعالى، يشهدون بذلك ما لا يشهده المال. انظر مثلا الى ما امرنا الله ان نشهده، اشهدنا سبحانه وتعالى انه هو الذي اخرج فرعون وجنده من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، واشهدنا عز وجل انه هو الذي ازلف هناك في اليم قوم فرعون وما فرعون وقومه ومن معه. فسبحان الله، الله عز وجل الذي اشهدنا انه ارسل الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، الله عز وجل اشهدنا انه جعل في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. الله اشهدنا، جعلنا نشهد في كتابه بوحيه ان ما يجري من عداوة الشياطين لدعوة الانبياء انما هو الذي جعلها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله سبحانه وتعالى اشهدنا انه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، واشهدنا سبحانه وتعالى هدايته لمن شاء له الهداية عز وجل، وإضلاله لمن شاء له الإضلال، وأشهدنا عز وجل أنه النصير لمن شاء نصره ولو اجتمعت الأرض ومن فيها على هزيمته، وكفى بربك هاديا ونصيرا. شهود هذه المعاني يجعل العبد يعيش في جو آخر، يعيش في دنيا غير دنيا الناس. الناس لا يشهدون من وراء الأحداث التي تقع إلا مظاهرها الحاضرة أمام أعينهم، ولكن لابد أن ترى ما وراء ذلك، ما قبل ذلك وما معه من أوامر الله النازلة، ترى ما قبله من الكتب في اللوح المحفوظ، وما سبق ذلك من علم الله سبحانه وتعالى، وما مضى من إرادته النافذة، وتشهد كما ذكرنا نزول الأوامر من عنده نافذة كما أمر بإحياء هذا وإماتة ذاك، بإعزاز هذا وإذلال ذاك. أن تشهد مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما أن له الملك فله الحمد، له الملك يدبره كيف يريد سبحانه وتعالى وهو محمود على ذلك. وكم ممن أعطاه الله عز وجل ملكا عارية يبتريه بذلك فإذا به يتصرف تصرف السفهاء فلا يحمد على ذلك، وكم من حكيم له حكمة ومعرفة ولكنه لا يملك، وتفرد الله بأن له كمال الملك، بأن له عز وجل كمال الملك وكمال الحمد، له الملك وله الحمد، وتفرد بكمال القدرة، لا إله إلا هو سبحانه. هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يأخذ قلب العبد إلى آفاق بعيدة عما يرى من حياة الناس من صراعتهم، وليس أنه يبتعد عن الصراع بل هو في أتون هذا الصراع كما يقولون، هو غير معتزل في حقيقة الأمر أو المجرد متفرج على الصراع الذي يجري، إنه وسط هذا الصراع بالفعل، ينصر دين الله ويبذل ويضحي، لكنه يرى دائما ما وراء أفعال الناس. الناس يتصورون أن أفعالهم هي الموجبة وأن إرادتهم هي النافذة، وهو يرى وراء ذلك أمرا آخر وفوقه أمرا آخر، يرى أوامر الله بكن فيكون ومشيئته سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة لأفعال العباد الاضطرارية والاختيارية، ويرى في النهاية العاقبة التي أرادها الله عز وجل لكلا الفريقين، لأهل التقوى والإيمان ولأهل الكفر والفسوق والعصيان. وهذا إنما يشهده من نظر في التاريخ، لا نعني بالتاريخ مجرد الحكايات، لكن نعني بالتاريخ سيرة الأمم مع أنبيائها سنة الله سبحانه وتعالى التي مضت. إن القرآن قص علينا من مواقف الأنبياء ومن أفعالهم ومن معاني الإيمان التي شهدوها ما لا يوجد في كتاب ولا يوجد في ما يتلوه الناس من أخبار وما يتناقلونه من تواريخ، لا نظير لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقطع من تذوق حلاوة الإيمان بهذا الكتاب أنه كلام الله الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه لهذا الكلام أبدا. وخصوصا إذا قرأ الإنسان غيره من الكتب التي دخلت فيها أيدي الناس مما أصله نزل من السماء من عند الله عز وجل، ولكن دخلت فيها أيديهم بالكتابة والزيادة والنقصان والتبديل والتحريف، أو فيما خطه الناس من تلقاء أنفسهم من حكايات التواريخ، نقول إن النظرة في تاريخ الأمم والشعوب وتاريخ الصراع الذي يجري ما يضيء لأهل الإيمان طريقهم ويحقق معاني الإيمان في قلوبهم، فيحصل لهم نور الرجاء في قلوبهم. كما ذكرنا إن الأمر الأول الذي يحصل الرجاء هو تحقيق الإيمان وشهود صفات الرب سبحانه وتعالى التي هي الموجبة لكمال الملك والحمد، ويشهد أفعال الرب سبحانه وتعالى فيما يقع من هذا الصراع وهذا الوجود. كما ذكرنا يعيش ببدنه مع الناس ولكنه يعيش بقلبه في جو آخر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهل كان أبناؤه كفرة؟ لا، ولكن لم يستحضروا ما يستحضره من أن الله هو الذي يفعل وهو الذي يدبر وهو الذي يعطي وهو الذي يجتبي وهو الذي يعلم وهو العليم وهو الحكيم وهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يمن بفضله على من يشاء كما من على من سبق. يشهد هذه المعاني ويعلم من الله عز وجل من عواقب ونهايات الأمور من فعله عز وجل في الناس ما لا يعلمون، ولذا وقفوا على حد التصرفات الظاهرة. الأمر الثاني الذي يحصل به الرجاء بعد تحقيق الإيمان أن يكون الإنسان مهاجرا في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والهجرة بالبدن فرع على الهجرة بالقلب، بل لا تحصل هجرة بالبدن إلا بهجرة القلب أولا، وهجرة القلب فرد وهجرة البدن تختلف باختلاف الأحوال. هجرة القلب إلى الله عز وجل، إن الذي أوجب هجرة الأبدان، الذي أوجب أن يهاجر المؤمن من دار الكفر إلى دار الإسلام، إن الذي أوجب هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة ومن سائر البلاد إلى المدينة، وهكذا الهجرة الباقية إلى يوم القيامة التي لا تنقطع ما دام الجهاد باقية. فنقول هذه الهجرة إنما أوجبها اختلاف المنهج، إنما أوجبها هجرة المؤمن لعادات الناس وتقاليدهم ومعتقداتهم الفاسدة وأخلاقهم الفاسدة وتصوراتهم الرديئة، يهجر كل ذلك وهم لا يوافقونه ولا يقبلون أن يعيش وسطهم لتصورات أخرى غير تخافات عقولهم وغير أباطيل عقائدهم يرغمونه على باطلهم. هجرته بقلبه من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده لا شريك له، ومن الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده، ومن رجاء غير الله إلى رجاء الله وحده، ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله وحده، ومن نصرة الباطل والعصبية والجاهلية إلى نصرة دين الله وحده. هكذا هي التي أوجبت المخالفة والمفارقة واختلاف الطريق، فاستوجب ذلك الصدام. ودائما تبدأ بذرة الطائفة المؤمنة ضعيفة في وسط صخور عاتية تحاول قتلها وتحجيمها ومنعها من الظهور، فلابد أن يقع ذلك الصدام غير متكافئ القوة بالظاهر، مع أنه لمن يرى ما وراء الأمور لمن يرى ما وراء ستر العادة والبدايات ولا يلحظ النهايات، الذي يرى ما وراء البدايات يعلم أن موازين القوة الحقيقية في صالح أهل الإيمان ولو بدأوا ضعافا، إنما ابتلاهم الله بأن وضعهم في وسط صفوف العدو لينظر كما ذكرنا ماذا يفعلون، ماذا يبذلون، ماذا يهاجرون، كما ذكر الله عز وجل حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. المؤمنون ليسوا أقل عددا إلا نسبيا بالنسبة إلى عدوهم في الأرض، أما بالنسبة لجنود الله جنود الله أكثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والمسلمون يعدون إما على أصابع اليد أو بعض الأيدي بعد حين. وما يعلم جنود ربك إلا هو نزلت في المدثر، والمدثر من أوائل ما نزل قبل أن تنتشر الدعوة وقبل أن يولد الأجناد. ولو تأملت الكون كله لأيقنت هذه الحقيقة، كم من عبد لله في السماوات والأرض مسبحون لله الكائنات كلها. أيعجز الله عز وجل أن يأمر الأرض أن تبتلع هؤلاء الكفرة وقد ابتلعت بالفعل قبلهم؟ أيعجز الله سبحانه وتعالى أن يأمر السماء أن تحصبهم وقد حصبت بالفعل أمثالهم؟ ألا نرى الزلازل والصواعق وما ينزل من الأعاصير المدمرة؟ البحار لا يعجزها، والله لا يعجز أن يأمر البحار أن تغرق هؤلاء، وقد أغرقت قبل ذلك من أغرقت جنودا هائلا. ولو تأملت السماء أو البحر أو الأرض لوجدت الإنسان فعلا من أصغر ما يكون، ولو وجدت هذه القنابل الهائلة والأسلحة الفتاكة ماذا تصنع وسط هذه الأرض الهائلة؟ إنها كعلب الكبريت في وسط مدينة هائلة، كطفل يلعب بعلبة كبريت، ماذا يصنع؟ ماذا؟ هل يمكن أن يهد الجبال؟ ولو هد الجبال وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، لكن هناك آلاف ملايين آلاف الملايين من المخلوقات التي هي مستعدة للإطباق عليه وإنهائه في لحظة، وهو يوقن بأنه لا يملك منها شيئا. أيملك أحد من الناس ما في باطن الأرض من القوة الهائلة؟ وما لو انشقت هذه الأرض ماذا يقع؟ إن الطاقة الموجودة في باطن الأرض والطاقة الموجودة في البحار، في الطاقة الموجودة في نجم صغير فقط في الكون، في شهاب فقط، كافي لتدمير أمم بأسرها، بل بتدمير الأرض ومن عليها. الله عز وجل جنده أكثر، لكن ابتلي العباد لكي يهاجروا في سبيل الله. كما ذكرنا بدأ الصراع لأجل هذا الاختلاف بين المنهج والمنهج، بين الحق والباطل. هاجر المؤمنون العادات والتقاليد وما وردوا عليه الآباء والأجداد، ما وردوا عليه المجتمعات المنحرفة، وأرادوا أن يعيشوا بإسلامهم، أرادوا أن يعيشوا بنظام حياة مختلف عن نظام الحياة التي يحياها من يعيشون لبطونهم وفروجهم، ومن يعيشون لكبريائهم وجبروتهم وغرورهم، ومن يعيشون لأجل أمراض إبليسية وأخرى أرضية شهوانية حيوانية، لا يعيشون إلا من أجل ذلك. فيريدون أن يستنقذوا العالم، أهل الإيمان يريدون أن يستنقذوا العالم من شر هذه الأمراض، وأصحاب وأهل هذه الأمراض يريدون فرض باطلهم على الناس ويخدعونهم أعظم الخداع. حصل الصراع، صراع فيما يبدو للناس غير متكافئ القوة، فيما يبدو للناس أهل الباطل أقوى، والحقيقة العكس تماما، لكن ابتلاء لأهل الإيمان لينظر الله كيف يعملون. فبدأت الهجرة، الهجرة البدنية كانت أثر من آثار هجرة القلب أولا. فمن هاجر لابد وأن يزد الرجاء، من هاجر سوف يصطدم، ماذا يفتح له الأبواب، ماذا يسهل له الصعاب، ماذا يجعله يتخطى تلك العقبات؟ الرجاء. فإيمانه ومعرفته بالله وهو أصل المعرفة، ثم هجرته إلى الله بقلبه، وإن احتاج ذلك إلى أن يهاجر ببدنه فذلك الذي يفتح له باب الرجاء. ثم الجهاد في سبيل الله، وأصله بذل الجهد في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جهد نفسه في الله عز وجل. وقمة ذلك بلا شك بذل الجهد في قتال الكفار، وهذا القتال هو ذروة سنام الإسلام، لأنه تتمة لذلك الجهاد الباطن، وذلك الجهاد الباطن هو أصله. وهذا كجبل الثلج يبدو منه قمته وتحت السطح 9 أعشاره. وحقيقة الأمر أن من لم يجاهد نفسه في الله عز وجل حتى يعلمها وحتى يعلمها الحق وحتى تعمل به وحتى تأمر به وتدعو إليه وتصبر على مخالفة الناس على ما أصابها في مخالفتهم ويجاهلها لدفع الشبهات ودفع الشهوات التي يبثها الشيطان في النفوس، ويجاهلها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب واللسان واليد، ويجاهدها لتبذل في سبيل الله ما استطاع أن يجاهد الجهاد الآخر. ولا شك أنها منا من الله عز وجل أن يقيم الرب سبحانه وتعالى عبده ليبذل نفسه وماله في سبيل الله. إن هذه منة من الله ينبغي أن يظل من حرم منها باكيا على نفسه، والله ينبغي أن يظل باكيا وهو يرى في الأرض في زمنه من يبذل لله عز وجل نفسه وماله ووطنه وأرضه وأمانه وأهله، يبذل كل ذلك لله عز وجل، ينبغي أن يبكي على نفسه كما بكى البكاؤون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أنهم غير مقصرين لكنهم يخافون أن يكون قد فاتهم الخير وأن الله عز وجل علم منهم ما أقعدهم به عن شهود هذه المواطن. وقد نزلت الآيات فيهم تشهد لهم بالإيمان والصدق والإخلاص لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يبكون. ونحن لا ندري ما شأننا، أنحن فعلا نحب الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل بأنواعهما المختلفة ونكتب مع المجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى وإن كنا لسنا معهم في أرض المعركة، أم أن الله عز وجل قد علم منا ما يكرهه فثبت الهمم؟ نعوذ بالله من ذلك، فإن الله عز وجل ثبت همم أقوام وكره انبعاثهم فأمرهم بالقعود كونا. قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون هذا الصنف. فمن أولى بأن يبكي على نفسه الذي نزل القرآن بيان إيمانه وصدقه ونصيحته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أم من لا يدري ما شأنه؟ فإذا كان الإنسان قد أقامه الله سبحانه وتعالى على ثغرة من ثغرات الدين فكيف يفرط فيها، على ثغرة من ثغرات نصرة هذا الدين فكيف يفرط فيها وكيف يتنازل عنها وكيف ينسحب منها؟ وقد من الله عز وجل عليه بذلك، وهو في الحقيقة إنما يعمل ذلك ينتظر منا آخر وفضلا آخر ليحصل له عظيم الرجاء. الله عز وجل جعل الرجاء لمن أتى بهذه الثلاثة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإلا كان الرجاء أماني، وفرق بين الرجاء وبين الأماني: أماني الغرور كما قال سبحانه وتعالى أو ما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أنا اقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعوذ بالله من ذلك. غرتهم أماني مغفرة ظنوها قطعية لأنهم أهل دنيا، كما قال قائل من هذه النوعية: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كما يقول القائل إذا أكرمه الله بشيء من الدنيا ونعم يقول ربي أكرمن، يرى الكرامة إنما هي في العطاء الدنيوي ويرى لنفسه الجزم بالآخرة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى نتيجة الغرور والجهل. وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما أروع هذه الكلمة من الحسن البصري رحمه الله. نعم، كثير الناس يغر بأماني باطلة، لكن الذي يرجو، الذي يجد فعلا نور الرجاء في قلبه، شموس الرجاء في قلبه، هذا الذي حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وشهد سنته الماضية في خلقه، في أنبيائه ورسله، وفي أعدائه، وعلم عواقب الأمور ونهايتها، ولم يقف عند بدايتها، والذي هاجر وتحمل مفارقة الناس ومفارقة الآراء ومفارقة الجهالات والأخلاق الفاسدة والضلالات والمنكرات، وتحمل في سبيل الله عز وجل، ثم بذل جهده لإعلاء كلمة الدين ونصرة الإسلام، وسعى لكي يبذل ويضحي في سبيل الله عز وجل، ومستعد لأن يضحي بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إن النظر فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصص أنبيائه ورسله من أعظم ما يوقد هذه الأنوار في قلب العبد المؤمن، أنوار الرجاء، لأنه يرى كيف كانت سنة الله، وكيف كان صبر الأنبياء، وكيف كان يقينهم مع من معهم من المؤمنين، كيف كان رجاؤهم في فضل الله رغم أن كل المعطيات الظاهرة تدعو إلى اليأس، كما قد يظن كثير من الناس في واقع المسلمين اليوم الذي قد يشعر الكثيرون فيه باليأس والحزن العميق لأجل ما أصاب المسلمين وما زال يصيبهم من أنواع البلايا والمحن، على أيدي شر خلق الله، على أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين، والعياذ بالله، ممن يبذل جهده كله في إهانة المسلمين وأذيتهم. ولكن كل هذا في حقيقة الأمر لمن حقق الإيمان كلها من مبشرات الرجاء، كلها مما يسبب له مزيد الرجاء في قرب الفرج وقرب النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما هي فترة تمحيص وفترة هداية من هدى الله، وفترة تراكم الظلم والباطل بعضه على بعض. أنت ترى في كل يوم تميزا، حتى من كان عنده مسألة واحدة من الدين، ربما تجد إنسانا عنده مئات المسائل من الباطل، مئات المسائل والمواقف من الباطل، وتجد عنده مسألة من الدين، فيريد أهل الباطل أن يفارقوا، إما أن تفارق هذه المسألة وتكون معنا، وإما فأنت عدونا وضدنا. والله إن الإنسان يتعجب، أنواع الباطل كثيرة جدا، وكثير من الناس يوافق على الباطل كثيرا جدا، لكن المحنة تزداد حتى كما ذكرت على مسألة واحدة ربما يكون الإنسان عليها، فضلا عما من عنده أكثر من ذلك، أم من عنده مسائل بفضل الله سبحانه وتعالى وقف فيها في طريق، يعني في صف الحق فعودي. ومن يقف في صف الحق كاملا يقوله كله ويلتزم به كله، لا شك أنه سوف يعاد أتم معاداة. أما ترى ما كان من معارك هائلة من أجل فتوى مثلا بمنع مصافحة الأجنبية وتحريم ذلك، وما ترى من معارك من أجل الدعوة مثلا إلى تحريم السجائر أو تحريم التبرج أو نحو ذلك، ترى عجبا مجرد فتوى مع مئات الفتاوى الموافقة التي يعني كثير منها يعني لا شك في بطلانه وفي ولا شك أن في كثير منها موافقة للحق، لكن الحق لا يرضي الناس، لا بد أن يسعى هؤلاء في المفاصلة، هم الذين يفاصلون. أما ترى غطرسة اليهود وكفرهم وعنادهم، لا يقبلون حتى من يقدم لهم أعظم التنازلات وأكبر التراجعات، لا يقبلون ذلك، كما وصفهم الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قضية واضحة جدا، الغرض المقصود أن شهود سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه ورسله يفتح للقلب أنوار الرجاء، ينيرها، ينير القلوب، ويمنعها من حصول اليأس الذي هو أصلا من الكفر. نريد أن نقتبس قبسات من هذه الأنوار من مواقف أنبياء الله سبحانه وتعالى متفرقة عبر التاريخ، لكنها تلتقي في هدف واحد وطريق واحد، وهي أن هذا الرجاء يعظم عندما تكون الأسباب مخالفة، عندما تنعدم الأسباب الموافقة، عندما تكون ظواهر الأمور كلها في صالح الأعداء. فلنتأمل في قصة يوسف ويعقوب صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عدة فوائد ولن نحصيها، فوائد جمة من هذه الآية الكريمة. أولها أنه لما ازداد الكرب على يعقوب عليه السلام قد فقد ابنه الحبيب الذي علم اجتباء الله عز وجل له وعلم صفاته المتميزة التي تؤهله لوراثة النبوة، فقده وهو أحب الناس إليه، يحبه من جميع الأوصاف التي فيها، هو أكرم الناس وأجمل الناس، والصفات الإيمانية قبل ذلك وبعده متضمنة لكل محبة، يفقده في أشد سن يتعلق فيه الأب وابنه، خصوصا وهو يرى ضعف باقي الأبناء وعجزهم. فتأتيه مصيبة أخرى، فقد بنيامين وفقد كبيرهم الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ثلاثة من الولد يبتعدون عن أبيهم. ما تذكر بهذه المصيبة عندما نزلت به إلا أمر يوسف، تذكر المصيبة، فماذا كان؟ كانت الشكوى إلى الله. لذلك الشكوى إلى الله عز وجل وبث الحزن لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تفريج الكروب. الشكوى إلى الله تسمعها في نداء نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعاء فعلا فيه شكوى إلى الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. جعل ينسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الشكوى إلى الله من أعظم العبادات في فترة المحنة، تشكو إلى الله وتقول: يا رب فعلوا كذا وكذا، يا رب ظلموا وفجروا وكفروا ونفقوا. ويعقوب عليه السلام يشكو إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا الذي الرصيد الهائل في قلب العبد المؤمن الذي يجعله يرجع دائما ولا يصل أبدا إلى اليأس، بل يزداد رجاء يزداد إيمانا. أعلم من الله من صفاته من أسمائه الحسنى، يعلم من أفعاله وسنته الماضية ما لا يعلمون، يظنون الأمور تعقدت تعقدا هائلا لا مخرج منه. أصبح بنيامين عبدا وذاك الآخر لن يرجع ولن يتمكن من أخذ أخيه، ويوسف قد ضاع منذ زمن بعيد، ومن أين الحصول على يوسف؟ ولكن يعقوب يشكو إلى الله. فلنكثر من الدعاء والشكوى إلى الله، وهو عز وجل لا يعلم ما يفعله الكفرة، ولسنا بالذين نعلم الله سبحانه وتعالى في دعائنا وشكوانا ما الذي يقع، فإن الله عز وجل أعلم منا، ولكن نشكو له تضرعا وتذللا، يحب أن يسمع منا الشكوى والتضرع، وأن نبثه سبحانه وتعالى حزننا على ما يجري المسلمين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الأخذ بالأسباب. وقبل أن ننتقل من نقطة الشكوى، نقول الشكوى تشكو إلى الله من؟ أولا تشكو إلى الله نفسك الأمارة بالسوء، تشكو إلى الله سبحانه وتعالى أنها لا تطوعك على ما تريد من طاعة الله حتى يصلحها الله عز وجل لك، وحتى يهيئها لكي تتقبل الخير وتستجيب له وتنتفع به، وتشكو إلى الله عز وجل غيرك ممن ظلم وفجر، وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما تجد من حولك من فقد المعين على الخير والمعاون على البر والتقوى، وجلب من ليس بثقة ولا بأمين، كما كان عمر رضي الله عنه إذا تلا مرة تلا هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فسمع نشيزه من آخر المسجد، بكى بكاء عظيما. وعمر كان يحمل هم الأمة، هم أمة الإسلام، مع أنه رضي الله تعالى عنه مصر الأمصار وفتح الفتوح، ولكن كان يتمنى حجرة مثل هذه مليئة بمثل أبي عبيدة بن الجراح يستعملهم، كان لا يجد من يستعملهم. تخيلوا وضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونوعية هؤلاء، وعمر يشكو إلى الله يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. وأنه كيف يستعمل الناس؟ لا يدري من يستعملهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتمنى بيتا مليئا بالرجال يكفيه تعليم الناس وقيادتهم إلى الخير وجهاد في سبيل الله، وزن الأمور بالموازين الشرعية والإفتاء والقضاء والحكم وسائر أنواع الوظائف. وعمر في زمنه يشكو، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فإذا كان هذا في زمن الأنبياء وزمن الخلافة الراشدة، فما الظن بزماننا عباد الله؟ والله نشكو إلى الله أنفسنا أولا، لأنها نفوس فيها ضعف وفيها عجز وفيها تقصير شديد تحتاج إلى أن يصلحها الله سبحانه وتعالى، ونشكو من حولنا ممن معنا وممن علينا، نشكو إلى الله ونتضرع إليه سبحانه. عسى الله عز وجل أن يشكينا وأن يزيل شكوانا، ومع شدة هذه العبادة مع الإكثار منها بإذن الله يكون الفرج. أنت تلمس ذلك. النقطة الثانية: الأخذ بالأسباب المقدورة. عندما قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، التحسس والبحث في الخير، فتحسسوا من يوسف، بدأ بيوسف أولا لأنه الذي شعر بمدى فقده عندما عجز هؤلاء العشر أن يحفظوا أخا لهم، وعجزوا أن يعودوا له رغم العهود والمواثيق، فضلا عن عجزهم أولا عن حفظ أخيهم بسبب حسدهم وما كان منهم من خلف وأعد ومن غدر وعدم أمانة وغير ذلك، لكنه ترفق بهم ونصحهم بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه. فالأخذ بالأسباب المقدورة، وهذا أمر والله عظيم الأهمية في حياتنا. نعم، قد تكون الأسباب في أيدينا محدودة، والأسباب في أيدي أعدائنا كبيرة جدا وكثيرة، ولكن لنأخذ بالأسباب المقدورة لنا، فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى البحث عن الخير يكون بإذن الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الرجاء، ومن أعظم أسباب البعد عن اليأس، ومن أعظم أسباب الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. التحسس، البحث عن الخير، أنت تبحث وتجتهد فيما تحت يدك، وبالفعل انطلق هؤلاء الأبناء وجعل الله الفرج كاملا في لحظة بفضله عز وجل. قال: ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا من إراحته ورحمته عز وجل. الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويجعل الروح وهو الراحة والإراحة من عنده سبحانه وتعالى في أي وقت يشاء سبحانه. قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، إن اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى من الكفر. ولذا قال صاحب الطحاوية: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله. المؤمن موقن بصفات الله، برحمته، من صفاته أنه الرحمن الرحيم، فكيف يأس من رحمته؟ وقد علم أن الله ادخر 99 رحمة ليوم القيامة، وأنزل رحمة وزعها على الخلق، بها تتراحم الخلائق، وبها ترفع الدبة حفرها عن ولدها، فكيف يأس من هذه الرحمة الواسعة؟ الله عز وجل أرحم الراحمين. اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى والإلقاء باليد يأسا من الفرج هو من الكفر والعياذ بالله ومن أعظم أسباب الخذلان. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان الفرج ذهبوا إلى يوسف وقد كثرهم أنواع من الذل، وانكثروا له وهم لا يدرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. انظر كيف كانوا يهينونه يوم ألقوه في البئر، واليوم يقفون منكسرين يقولون يا أيها العزيز. عز والله أعزه الله، وليس مجرد اسم فقط لكن أعزه الله فوقهم. يقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. حصل فقر شديد وحاجة شديدة وجاءوا ببضاعة مزجاة، بضاعة بائرة، بضاعة لا تستحق أن تشترى، يعلمون بضاعتهم أنها مزجاة ومع ذلك يرجون الفضل. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لسنا بالذين نجديك، لا نستطيع أن نجديك. هنا ظهر الكرم الحقيقي وظهرت الرحمة الشفقة وظهرت الخصال الحميدة التي كانت مقتضية لتفضيله عليهم فعلا، والتي لمحها يعقوب قديما وأخبر يوسف أنه مجتبى من عند الله. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. كشف يوسف عن نفسه، بين لهم أنه يوسف، كان الفرج من جميع الجهات. ظهر يوسف وظهر بنيامين وظهر الثالث وعادوا جميعا، وعاد ليعقوب بصره واجتمع شمل هذه الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل الله وفرجه بالصبر وعدم اليأس من رحمته، وكلما ازداد الضيق كلما اقترب الفرج. أول ما سمع يعقوب بأخذ بنيامين قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وذلك لماذا؟ إنه هو العليم الحكيم. وهكذا قد كان فعلا ما توقعه يعقوب، لأن عسى من عند الله سبحانه وتعالى واجبة، وهو رجاها بفضل الله، عسى للترجي، هذا رجا، هذا نبي رجا من الله سبحانه وتعالى. حصل له الرجاء عندما اشتد الكرب، فعندما يشتد الكرب يعظم الرجاء عند أهل الإيمان، لأنهم يعلمون أن الله هو العليم الحكيم. كما ذكرنا إن تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته، شهود آثار هذه الأسماء والصفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى التي يرى العبد آثارها تؤثر في هذا الكون، هو الذي يجعله يعظم الرجاء عند الله سبحانه وتعالى. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كرم، ونحن والله نرجو من الله عز وجل أكرم الأكرمين، أكثر مما رجاه إخوة يوسف من أخيهم عندما استكانوا له وذلوا. ونحن قد أصابنا وأمتنا الضر وجئنا بأعمال وصفات مزجاة، أعمالنا مزجاة لا تستحق أن تقبل، دعواتنا وعبادتنا وصفاتنا لا تؤهلنا لشيء، أعمالنا مزجاة وجئنا بأعمال مزجاة، بضاعتنا لا تصلح أن يشتريها الرب سبحانه وتعالى إلا بكرمه، وإلا بأن يقبل منا ما لا يستحق القبول، وأن يمن علينا بفضله، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إنما كرم الكرماء في الدنيا أثر من كرمه عز وجل، ولولا أنه الكريم لما ولد كرم في الدنيا، الكرم المخلوق في قلوب العباد، إنما هو كرم أثر من آثار اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكرم الذي هو صفته عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. لذا نرجو الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يتكرم علينا بأن يقبلنا رغم أننا لا نستحق القبول، وأن ينصرنا رغم أننا لا نستحق ذلك. موقف آخر نستحضره جيدا ونحن في هذه الأيام المباركة من شهر الله المحرم حول عاشوراء، قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في قصة موسى في سورة الأعراف، ذكر الله سبحانه وتعالى تقتيل فرعون للسحرة ظلما وعدوانا وتجبرا وطغيانا ومعاندة للحق بعدما ظهر، ظهرت الآيات الحسية بعد الآيات الفطرية العقلية، وأقر السحرة بعجزهم بل وأعلنوا إيمانهم، وإذا بفرعون يفبرك لهم تهمة يصطنعها في الفور، أستاذ في الاختراع، اخترع التهمة في مجلسه مع أنه الذي جمع السحرة على عينه، وأتوه بكل سحار عليم وكل ساحر، يعني الدرجة الأولى والدرجة الثانية جاب كل السحرة هو الذي جمعهم، ومع ذلك قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. كان الجزاء هو التقفيل والتقطيع، تقطيع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخل، وكان من السحرة الرضا بالله عز وجل والتضحية بما كان أغلى شيء عندهم، التضحية بالأنفس بالأموال بالمنزلة، ضحوا بكل شيء وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مات السحرة، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. قال الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن ذكر هذا الأمر الفظيع من فرعون ومن قومه الذين رأوا بأنفسهم الآية ومع ذلك قتلوا السحرة، قال عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أولا ننظر إلى إمهال الله عز وجل لفرعون وجنده، كم أمهلهم سبحانه وتعالى مع الظلم والطغيان، ما أكثر ما نستعجل، نقول قد ظلموا، قد قتلوا، قد سفكوا الدماء، قد كفروا، قد فجروا، قد نفقوا، فلماذا يتركهم الله؟ وأين المصائب والأيام السوداء التي تنزل عليهم؟ قد يقول كثير منا ذلك. تأمل قصة فرعون لتعلم سنة الله سبحانه وتعالى، لتعلم كيف يمهل الله عز وجل الأمم رغم طغيانها. نعم والله إن موقف فرعون وجنوده في قتل السحرة يعني أمر عظيم خطير جدا، ظلم في منتهى الظلم، ويبقى موسى عليه السلام لا يصنع شيئا إلا الدعوة إلى الله. فيقول الملأ السادة والكبراء، الكبراء من قوم فرعون يحثون فرعون على الاستمرار في الأذى، أتذر موسى وقومه، يعني أنت تتركهم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يسمون فعل موسى ماذا؟ فسادا في الأرض. ما الذي صنعوهم من سفك الدماء، من قتل الأولاد، أضرار الرضع، من استحياء النساء بالظلم والعدوان لمجرد أنه من طائفة أخرى لغير الطائفة التي ينتمي إليها فرعون والعياذ بالله. ظلم بين، فساد فظيع، ولكن رمتني بدائها وانسلت كما يفعل فراعنة الزمان أمثال اليهود والأمريكان وغيرهم ممن يرمون المسلمين بأنهم الذين يفسدون في الأرض، لأنهم أهل الباطل والإرهاب وغير ذلك، مع أنهم والله يفعلون بشعوب الأرض جميعا أنواع من الإفساد لا تتصور، فضلا عن المسلمين لو خدش واحد منهم قامت الدنيا ولم تقعد، وأما إذا ذبح أولاد المسلمين وقتل أطفالهم ورملت نساؤهم بل وانتهكت أعراض نسائهم أمر عادي، يعني يحرق مئات المسلمين في غداة واحدة والعالم كله لا يحرك ساكنا، إيه مشكلة؟ المسلمين اتحرقوا أحياء، ويعني مجرد هات التأسف، والحقيقة مزيد من التمكين في عباد الأبقار والعياذ بالله لكي يتمكنوا من رقاب المسلمين، سبحان الله. لكن لو تأملت هذه المواقف بالنسبة إلى ما فعله فرعون، وأن الله أمهله مدة بعد هذه الواقعة، لا قل لو كان الواحد منا في مثل ذلك الموقف يقول الآن ينزل به العذاب بعد أن فعل بالسحرة ما فعل، وبعد أن أعرض عن الآيات ما أعرض، وبعد أن أقيمت عليه الحجة من كل وجه، ومع ذلك فهو مستمر على المعاندة، بل ومستمر على زيادة الأذى. وقومه لا يتعظون، قوم في منتهى العجب، قوم والعياذ بالله مستخفين، هم الذين يحسون له أعوان ومراغبين في مزيد من سفك الدماء. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إيه الفساد لسيدنا موسى وكانوا بإذنهم شيء إلا الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا لن توقفهم عن هدهم. بس فرعون واضح جدا إن هو لا يقدر على مواجهة موسى، زي ما بالضبط كده كان المفروض إن هو اتهمهم بإن في انقلاب في مكر مكروه في المدينة، وكان زعيم الانقلاب سيدنا موسى، وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كان المفروض إن مين اللي ينزل بيه بأس؟ أول واحد زعيم الانقلاب كان أول واحد يتقتل ويصلب، لكنه كان يخاف من موسى فعلا. بماذا؟ بشيء قذفه الله في قلبه ليس من عند أحد ولا بالأسباب. ولذلك تجده يتحاشى موسى دائما، قالوا اعتذروا موسى وقومه، قال سنقتل أبنائهم. الله ما سمعت في موسى الأول، ثم هو أول حد يعملوه موسى، هم بيقولوا موسى قال لهم سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نقتل الأبناء مش قادر اللي على دول يعني؟ هو فعلا كان لا يقدر على موسى لأن الله عصمه، لأن الله كف يده سبحانه وتعالى. لابد أن تلحظ ذلك، لأن موسى قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هو قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، تحس إن هو مأخوذ عن موسى. مين اللي كان ده؟ هما بيقولوا له اقتلوا، بيقولوا خلص، بيقولوا أنت لازم تعمل لهم حاجة، موسى أول واحد، فيقول ذروني أقتل موسى. وما من كان يمنعه؟ الله عز وجل، لأنه استجار بالله. لذلك ليكن استجارتنا بالله، اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا ورب كل شيء من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال سبحانه وتعالى عن فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هل عند المجرمين من طريق آخر غير البطش؟ ليس عندهم. بقالوا كم سنة فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء؟ على الأقل 40 سنة، لأن تقتيل الأبناء واستحياء النساء كان قبل ولادة موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى بالغ أشده، ووقعت الواقعة التي جعلته يهاجر إلى مدين وبقي هناك 10 سنين، وعاد ووقعت المحاورات مدة من الزمن أيضا طويلة، وكل ذلك الأمر مستمر. قتل الأولاد، تذبيح الأولاد، سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا من غرور فرعون. نقول ليس للطغاة سبيل إلا البطش وإلا التنكيل، ولكنها وسيلة لا تفلح، يقينا لا تفلح، لا تحسم مسائل صراع المناهج والملل والأديان مسألة سفك الدماء وقتل الأولاد واستحياء النساء للإهانة والإذلال لهذه الأمة، لا يمكن، هذه وسائل لا تفلح.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخائم صدورنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير وافغانستان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.